بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في دروس ماضية ما يتعلق بالصلاة من كتاب البدائع الباهرة على أبواب الفقه الزاهرة، ووقفنا على قول المؤلف: فصل تسن المبادرة إلى الصف الأول. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل تسن المبادرة إلى الصف الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ويسن القرب من الإمام لأولي الأحلام من الرجال دون الغلمان الصغار، لقوله صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما المرأة فالصف الأخير لها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها. والواجب على الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
حسبك. قال المؤلف: تسن المبادرة إلى الصف الأول، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا، لاستهموا. والمبادرة إلى الصف والعناية بالتقدم للصلاة جاءت فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في الصحيحين من هذا الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأيضا ما ثبت في السنن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح مناكبنا وصدورنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة. ومن واجبات الإمام أن يعتني بتسوية الصف، ولا يكفي أن يقول: استو استو، أتم الصف الأول فالأول، بل ينبغي أن يتابع ذلك، ولا سيما في يعني بداية إمامته إذا كان يعلم الناس ليتعلم الناس منه ليتعلم الناس. ولقد حضرنا عند بعض العلماء الكبار في مساجدهم وهم يعتنون بهذا الأمر عناية فائقة، حتى أنه يقول أكمل الصف الأول ثم يسأل هل كمل من الجهة اليمنى، هل كمل الصف جهة اليسرى، الصف الثاني الثالث. فينبغي للإمام أن يعتني بذلك عناية خاصة، وهذه من واجبات الإمامة، لا سيما وقد قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن لصلاته وجماعته والعناية بهم، وأن تكون صلاته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. والصف الأول المراد به في هذا الحديث لو يعلم الناس ما في الصف النداء الصف الأول ما يلي الإمام مطلقا، يعني الصف الذي خلف الإمام هو الصف الأول. وهنا تلاحظون أن في المسجد الحرام قد يقرب بعض الناس من الكعبة لكنهم لا يمثلون الصف الأول، يكون الإمام من جهة يعني الباب من جهة الحجر من الجهة الشرقية أو من الجهة الجنوبية، ويكون متأخر أحيانا يكون في الرواق، ومن الجهات الثلاث يتقدمون إلى قرب الكعبة. فأين يكون الصف الأول؟ هل الصف الأول هنا هو القريب من الكعبة أم أنه الذي خلف الإمام وما كان محيطا به بجواره؟ هذا هو الصحيح، أن الصف الأول هو الذي يكون خلف الإمام. وقيل إن الصف الأول المقصود بهذا الحديث هو أول صف تام خلف الإمام، قد يكون الثاني قد يكون الثالث قد يكون الرابع إذا كانت الصف الأولى لم تتم. أصحاب هذا القول يقولون إن الصف الأول هو الصف التام المكتمل الذي خلف الإمام، سواء كان خلف الإمام مباشرة أو كان بعده بصف أو صفين أو ثلاثة. وقال بعض أهل العلم بل المراد بالصف الأول هو من سبق إلى الصلاة، المراد بالصف الأول من سبق إلى الصلاة ولو صلى في آخر الصفوف. إذن كم قول ذكرنا؟ ثلاث أقوال. قيل المراد بالصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام مطلقا، يعني سواء كمل أو لم يكمل. وقيل الصف الأول المقصود بالحديث هو الصف المكتمل الذي يكون خلف الإمام، سواء كان خلف الإمام مباشرة أو كان الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس. وقيل إن المقصود بالصف الأول هو من جاء مبكرا إلى المسجد ولو جلس في مؤخرة المسجد ولو كان في الصف الأخير. وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول، أرجح هذه الأقوال هو القول الأول. بل قال النووي رحمه الله وهو أحد الأعلام الكبار من أعلام الشافعية، قال القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صريح. هذا كلام النووي، والقولان الآخران غلط صريح. ولا فرق بين أن يكون في المسجد صف واحد أو صفوف، فما يلي الإمام هو الصف الأول، وهو الموعود عليه بالفضل والأجر، مرتب عليه الفضل والموعود عليه بالأجر، هذا هو الصف الأول. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على المبادرة إلى الصلاة والتقدم إلى الصف الأول لينال هذا الأجر العظيم. ثم قال المؤلف: ويسن القرب من الإمام لأولي الأحلام من الرجال دون الغلمان الصغار. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح ندب إلى تقدم ذوي الأحلام في الصفوف الأولى وقربهم من الإمام وكونهم خلف الإمام. لماذا؟ قالوا لأنهم أولى بالإكرام، ولا شك أن إكرام الكبير السن العاقل أولى بالإكرام من الصغير. ثانيا، لأن الإمام ربما احتاج أن يستخلف أحدا، يعني يطرأ له في صلاته شيء فيريد أن يستخلف، فإذا كان من خلفه أهل للإمامة استخلفه. ولذا ندب أن يكون ذوي الأحلام خلف الإمام، وأيضا لأنهم يتفطنون لسهو الإمام، لو أخطأ الإمام لغلط سهى في الصلاة ينبهونه من أجل أن يستدرك ما ترك أو نقص من صلاته، أو يستدرك إن كان زاد في الصلاة. هذا هو التعليل لأمر ذوي الأحلام أن يبادروا ويبكروا. وهذه الحديث ومنها حديث ليلني منكم ذوي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليأخذوا عنه، نقول هذا أمر لا إشكال فيه. لكن هل أمر ذوي الأحلام والنهى بالتقدم نهيا لغيرهم، هل أمر ذوي الأحلام والنهى نهي لغيرهم أن يتقدم؟ لا، وإنما حث لهم واستنهاض لهممهم أن يتقدموا ويبادروا ويبكروا للصلاة، لكن ليس نهيا لغيرهم أن يتقدم، وليس تثبيطا لغيرهم أن يتقدم، إنما هو حث لأولي الأحلام والنهى حتى يكونوا خلف الإمام في الصفوف الأولى. فإن تكاسلوا وتأخروا ولم يجيبوا هذا التوجيه، فهنا من سبق إلى الصف الأول فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به، من مناخ من سبق. ولا يجوز لك أن تقيم شخصا سبق إلى مكان تقيم عنه، حتى لو جئت إلى الصف الأول وفيه صغير تقدم لا يسوغ لك أن تقيمه وتجلس مكانه. فلو تقدم صبي صغير فهو أحق بالمكان الذي أخذه، ولا يسوغ لغيره أن يتعرض له أو يقيمه من الصف، بل إنه لو أقامه لوجد هذا الصبي في نفسه، وقد يستمر هذا في خاطره إلى ما شاء الله. وقد ذكر شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن عثيمين ذكر أن شخصا أقام صبيا في المسجد يقول وبعد أن كبر كان يجد في نفسه على هذا الشخص الذي أقام، من غير المناسب وليس من التربية أن تقيمه وقد سبق إلى هذا المكان. ثم قال المؤلف: والواجب على الإمام والمصلين الاهتمام بتسوية الصفوف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أولى الإسلام تسوية الصفوف عناية كبيرة، حيث أمر بتسويتها وأظهر فضيلة تسوية والاهتمام بها، بل إن ذلك مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وتوحدهم وانضباطهم وتمام طاعتهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولهذا هناك من أسلم من الكفار بسبب رؤيته لصفوف الصلاة، لأنه رأى انضباط، رأى عجب في كون هؤلاء مع الإمام يركعون يرفعون يسجدون يقومون. ولا شك أن هذه العبادة العظيمة يعني مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وانضباطهم وتمام طاعتهم وعلاقتهم بربهم جل وعلا. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. والحديث في الصحيح، وأيضا في رواية: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقوله يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح هي خشب السهام، القداح هي خشب السهام حين تنحت وتبرأ يعني يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. هذه النصوص واضحة في وجوب تسوية الصف والعناية به، ولهذا بوب بعض أهل العلم ومنهم البخاري باب إثم من لا يتم الصفوف، وأورد بسنده البخاري أورد بسنده عن أنس أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. هذا أنس يقوله لأهل المدينة، قالوا له: وش الفرق اللي بيننا وبين وقت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. أخذ العلماء وجوب تسوية الصفوف من قوله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، ومن عموم قوله صلى الله عليه وسلم ها صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا من الوعيد على تركه، فترجح عند هؤلاء العلماء بهذه القرائن أن إنكار أنس رضي الله عنه إنما كان على ترك واجب، وأحيانا الإنكار يقع على ترك السنن مع القول بتسوية الصفوف مع قولنا بوجوب تسوية الصفوف. لكن لو صلى إنسان وخالف ولم يسوي الصف، هل صلاته صحيحة ولا باطلة؟ ها صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لكن مع الإثم، مع الإثم. يقول العلماء لاختلاف الجهتين، لأن الجهة منفكة، النهي هنا، النهي هنا عن ها عن عدم تسوية الصفوف، يعني ما هو في الصلاة، ليس النهي عن الصلاة، فالجهة منفكة. ولهذا نقول الصلاة صحيحة مع الإثم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف سنة وليست بواجب، ذهب بعض أهل العلم إلى أن تسوية الصفوف سنة وليست بواجب، والراجح هو القول الأول. ولهذا إذا لم يسوي الجماعة صفوفهم فهم آثمون، وعلى هذا ظاهر كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. نعم أقرأ.
عفى الله عنك. قال: وتسوية الصفوف تكون بمحاذاة المناكب والأكعب، وكذا سد الفرج والتراص في الصفوف، ويمين الصف أفضل من يساره إذا كان أقرب إلى الإمام أو تساوى الطرفان، والسنة قرب الصف الأول من الإمام وكل صف مما يليه، بحيث لا يفصل إلا محل السجود، وعدم الشروع في الصف الثاني حتى يكتمل الأول.
قال المؤلف حفظه الله: وتسوية الصفوف تكون بمحاذاة المناكب. ما هي المناكب؟ مناكب هذه، والأكعب، الأكعب اللي العظمان الناتئان في القدم، وكذا سد الفرج والتراص في الصفوف. وتسوية الصف الواجبة ألا يتقدم أحد على أحد، يعني يكون الصف مستوي لا يتقدم أحد لا بصدره ولا بكعبه، ومعنى ذلك أنهم يعتدلون في قيامهم على سمت واحد، يعتدلون في قيامهم على سمت واحد لا يتقدم أحد على أحد. وليس المعتبر مؤخرة الرجل ولا مقدمة الرجل، لأن الرجل قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، إذن المعتبر هو المنكب والكعب، المعتبر أعلى البدن وهو المناكب، وأسفل أسفل البدن وهي الأكعب، وهي الأكعب. إذا اعتبرنا بالمناكب والأكعب يكون البدن مستقيم، مستقيم ما يمكن تقدم جزء من البدن ويتأخر جزء، بل يكون مستقيما. وأما أطراف الرجلين وخرت الرجل مقدمتها فقد تزيد وقد تنقص، لأن بعض الناس رجله طويلة وبعضهم رجله قصيرة. وهنا تسوية هذه هي التسوية، تسوية الصف. وعندنا تسوية بمعنى الكمال، هذه التسوية الواجبة. وعندنا تسوية بمعنى الكمال، يعني الاستواء بمعنى الكمال، مثل قول الله جل وعلا: ولما بلغ أشده استوى يعني اكتمل، أي كمل. فإذا قلنا استواء الصف بمعنى كماله، فهنا لا يقتصر على المحاذاة فقط، محاذاة الواحد اللي بجنبه، لا، بل يشمل عدة أشياء. إذا كنا نقصد الاستواء بمعنى الكمال فيشمل عدة أشياء، يشمل المحاذاة، تسوية المحاذاة، وهذا على القول الراجح أنها واجبة، ويشمل التراص في الصف، يتراصون في الصف، فهذا من كمال الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وندب الصحابة إليه وأمرهم أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الصف الأول فالأول، ولا يدع فرجا للشيطان. وليس معنى التراص هنا التزاحم، وليس معنى التراص هنا أن الإنسان يؤذي من بجواره، لا، التراص هو يعني الاستواء ويكمل الصف ولا يدع فرجة للشيطان، فرجة اللي تمشي معها السخلة، هذه فرجة كبيرة، لكن كون بينك وبينه سنتي أو سنتين هذه ما فيها أشكال. وفرق بين التراص والتزاحم، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب ولا تذروا فرجات للشيطان، يعني لا يكون بينك فرجات تدخل منها الشياطين، لأنهم يدخلون بين الصفوف مثل أولاد الضأن الصغار، طبعا الشياطين يدخلون ليشوشوا على الناس صلاتهم. وأيضا من التسوية بمعنى الكمال أيضا إكمال الأول فالأول، إكمال الصف الأول فالأول، فهذا من استواء الصفوف. فلا يشرع الناس في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول، وقد ندب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصفوف، حيث قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لا استهم، يعني يقترعون عليه. فإذا جاء اثنان للصف الأول فقال أحدهم: أنا أحق منك، وقال الآخر: لا أنا حق، وما في إلا فرجة لواحد، من اللي نقدم؟ نقدم الأكبر؟ نقدم الأعلم؟ ها؟ نقدم صاحب المال؟ نقدم صاحب الشهادة؟ لا،
قرعة،
جايين جميع القرعة، أحسن، نقرع بينه، إلا أن يستهموا عليه، يعني يقترعوا، لاقترب، فنحن نقدم من يعني تكون له القرعة، فنقرع بينهم يقترعون، ويعني من سبق من وقعت له القرعة فإنه حق بهذا المكان. الآن تلاحظون في بعض المساجد يعني الشيطان يلعب على بعض المصلين، يرون الصف الأول ما اكتمل ويصفون، أو الصف الثاني ويصفون في صف، هذا من لعب الشيطان على المصلين. وبعضهم إذا الإمام غلظ عليهم وقال أتموا الصف الأول يرمقونه شزرا، يعني ينظرون إليه مستغربين كأنه يعني مخطي، وهذا هذه من واجبات الإمام. وأيضا من استواء الصفوف بمعنى كمالها التقارب فيما بينها وفيما بينه وبين الإمام، يعني ما يصف صف هنا وصف هناك، ينبغي أن تتقارب الصفوف. الصف الأول يكون خلف الإمام ولا يكون بينهما يعني إلا بمقدار مكان السجود وشيء يسير معه. ولا شك أن يعني تقارب الصفوف مظهر أيضا مظاهر الاجتماع والتوحد، وكان هذا أفضل وأجمل أيضا للصفوف. وبعض الناس يعني يترك بين الصف والصف مكان صفين أو ثلاثة، وهذا غلط. إذن السنة أن يكون المأمومون قريبين للإمام ويكون بعضهم قريبا من بعض. لكن لو سألنا شخص وقال وش حد القرب، وش حد القرب، وش تقولون كم متر كم سنتي، نقول ما في حد معين، القرب عرفي، هنا القرب عرفي يعني لا ليس له مساحة معينة، وإنما نقول ما يكفي للسجود ومعه شيء يسير، معه شيء يسير. إذن إذا كان في حدود ذراعين مثلا أو ثلاثة أذرع هذا مناسب جدا. أيضا من تسوية الصفوف بمعنى كمالها الدنو من الإمام والقرب منه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم ذوي الأحلام والنهى. وكلما كان الإنسان أقرب إلى الإمام كان أولى، ولهذا جاء الحث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة. وإذا دنا الإنسان من الإمام ففيه مزية فضل له. وكذلك أيضا يقرب من الإمام ويمشي في الحديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام الحديث. وأيضا من تسوية الصفوف بمعنى كمالها تفضيل الصف يمين الإمام على شماله، هذا أيضا من كمال تسوية الصفوف تفضيل الأيمن. لكن هل يعني هذا أن الناس يصفون كلهم على اليمين ولا يصف أحد على الشمال؟ نقول لا، تفضيل ميامن الصفوف بشرط لا تكون بعيدة عن الإمام والشمال قريبة من الإمام. إذا كان من جهة الشمال قريب من الإمام فهو أفضل، فإذا تساوى اليمين واليسار أو تقارب فاليمين أفضل. وأما إذا بعد اليمين عن الإمام فهنا يكون اليسار أفضل. ويدل لذلك كما قال أهل العلم أنه أن الناس في أول الصلاة في أول الإسلام أول ما شرعت الجماعة أنهم الإمام كان في الوسط، فإذا كانوا ثلاثة كان واحد على يمينه واحد على يساره والإمام يقف بينهم. ثم في بعد ذلك نسخ وأصبح الإمام يتقدم على المأمومين. إذن إذا كان عندنا خمسة نقول اثنين يصفون ثلاثة يصفون على يمين الإمام واثنين يصفون على يسار الإمام. وأيضا من تسوية الصفوف بمعنى كمالها أيضا أن تفرد النساء وحدهن، بمعنى أن يكن خلف صفوف الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخره، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طبعا هذا إذا كانت تصلي مع الناس وليس فيه فاصل، وأما إذا كان فيه فاصل والرجال لا يرون النساء فخير صفوف النساء أولها، يكون مثل الرجال في هذه الحالة. فكلما تأخرت النساء عن الرجال كان أفضل، كان أفضل. لماذا؟ قالوا لما في قربهن من الرجال من الفتنة، لما في قربهن من الرجال من الفتنة. والآن بعض الناس ينادي بأن يعني تختلط المرأة مع الرجال وتعايشهم في العمل، ولا شك أن هذا لا يجوز. إذن لا يجوز للنساء أن تصف مع الرجال ولا يعني تصف المرأة بجانب الرجل إلا في حال الضرورة القصوى، ولا شك أن اصطفاف النساء مع الرجال محرم إلا في أحوال الضرورة، مثل يعني في المسجد الحرام لو اضطر الناس وهم يطوفون أن يعني تصف النساء أمام الرجال، هذا الأمر يختلف، هذه حال ضرورة تختلف. وحتى إذا كانت النساء من محارمه ما تصف معه ولا تصف مع الرجال، بل تصف خلف النساء، بل تصف خلف النساء. ثم قال المؤلف: ويمين الصف أفضل من يساره. لا شك أن اليمين أفضل من يسار إذا استوي، يعني الرابع من اليمين أفضل من الرابع من اليسار، الخامس من اليمين أفضل من الخامس من اليسار، وهكذا. لكن الثالث من اليسار أفضل من الرابع من اليمين، هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله. ولهذا لا يخلو من يصلي مع الإمام من أمرين: إذا كان لا يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فإن المأموم هنا يقف على يمين الإمام، يقف على يمين الإمام ولا يقف على يساره. وقد يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حينما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، قام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقام ابن عباس على يساره فأخذه من ورائه، جره من ورائه وأقامه على يمينه، فدل على أنه لا ينبغي أن يصف الإنسان على يسار الإمام ويمينه خالية. ثانيا: إذا كان المأموم أكثر من واحد فإنه يكون خلف الإمام، ويمين الصف هنا أفضل من يساره إذا كان متقاربين أو البعد يسير، أما إذا كان البعد كبير فاليسار أفضل. إذا لا ينبغي للمأمومين أن يكونوا على يمين الإمام فقط، بل يكونون على يمينه وعلى يساره. إذن إذا كانوا ثلاثة خلف الإمام نقول اثنين على يمينه وواحد على يساره طيب، إذن الخلاصة أن اليمين أفضل إذا كانوا متساوين ومتقاربين، وأما مع بعد اليمين فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام. وهنا قبل أن ننتقل إلى الباب اللي بعده نأخذ مسألة الصلاة على الكراسي. الصلاة على الكراسي، الإنسان أحيانا إذا كان عاجزا، الإنسان إذا كان عاجزا يصلي على كرسي. وهنا أنبه على أمور: الأمر الأول أن بعض الناس يأتي إلى المسجد وهو يمشي، ومع ذلك إذا دخل المسجد جلس على الكرسي وصلى جالسا، مع أنه باستطاعته أن يقف ويكبر تكبيرة الإحرام ويجلس بعد ذلك. وقد قال أهل العلم إن من كبر تكبيرة الإحرام وهو جالس وهو مستطيع القيام فصلاته غير صحيحة، لأنه لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف. فإن أتى بها وهو جالس مع استطاعته أن يقف فهنا صلاته غير صحيحة، هذا واحد. ثانيا: من عجز عن القيام صلى جالسا، والمستند في ذلك إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يفعل ما يستطيع وهو معذور في غير ما يستطيع. ولهذا جميع الأركان والواجبات والشرائط تسقط مع العجز، جميع الأركان والواجبات والشرائط تسقط مع العجز، إذا عجز الإنسان فإنها تسقط. أيضا من الأمور لينبه إليها أن بعض الناس يستطيع أن يصلي على الأرض ويسجد ويرفع، ومع ذلك يصلي على الكرسي ولا يسجد على الأرض، وهذا غلط ولا تصح صلاته. انتبهوا لهذا الأمر المهم، لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه يستطيع الآن أن يأتي بركن السجود ولا لا؟ ها، ما أتى به وهو مستطيع. فنحن نقول لهذا الشخص الذي يصلي على الكرسي في حال القيام: هل تستطيع السجود أو لا؟ فإن قال استطيع السجود نقول يلزمك أن تسجد على الأرض، فإن قال لا أستطيع التحرك من الكرسي فنقول لا حرج، هنا يكون ركوعك أخفض، يكون سجودك أخفض من ركوعك. فالمسألة مسألة استطاعة، فمن استطاع أن يصلي واقفا وجب عليه، إن لم يستطع يصلي جالسا، يركع ويسجد حسب استطاعته. فإن استطاع أن يسجد على الأرض وجب عليه ذلك، ولم يصح أن يصلي على الكرسي. طيب، إذا كان الإنسان يريد أن يصلي على الكرسي فكيف تكون المحاذاة؟ نقول لا يخلو، إما أن يستطيع القيام، هذا الشخص يستطيع القيام ولكنه ما يستطيع السجود، يعني عنده ألم بركبه ما يستطيع السجود، لابد يجلس على الكرسي، القيام يقف ما عنده إشكال، ويركع ويرفع من الركوع لكن لا يستطيع أن يسجد على الأرض. فنقول هنا المحاذاة تكون بماذا؟ بالمنكب والكعب، بالمناكب والأكم، المحاذاة بالمناكب والأكم، يعني كأن الكرسي غير موجود. وهنا سيشكل على الناس كون الكرسي متأخر، لا ليس متقدم، متأخر، كون الكرسي متأخر يعني بمعنى الصف اللي خلف في إزعاج له ولا ما في إزعاج؟ في إزعاج كبير. فسيشكل هذا، نقول على صاحب الكرسي اللي يصلي على الكرسي عليه أن يختار مكانا لا يؤذي من خلفه، عليه أن يختار مكانا لا يؤذي من خلفه، هذا إذا كان يستطيع القيام. وأما إن كان لا يستطيع القيام وإنما يصلي من بداية الصلاة جالسا، فهنا نقول تكون المحاذاة بماذا؟ بالكعب ولا بالمنكب؟ بالمنكب ومقعدة الرجل، فيكون الكرسي الآن متقدم ولا متأخر؟ متقدم، وستكون رجلين المصلي متقدمة، نقول لا حرج، وهنا لن يؤذي أحد، لا إشكال فيه، واضحة؟ نقول إن كان يستطيع القيام اللي يصلي على الكرسي لكن لا يستطيع السجود على الأرض، فنقول هنا يحاذيهم بحال وقوفه بالمنكب والكعب، فكأن الكرسي غير موجود. ويشكل على هذا أن الكرسي سيتأخر وبالتالي يؤذي الصف الخلفي. نقول هنا على صاحب الكرسي أن يختار مكانا لا يؤذي فيه من خلفه. وإن كان الذي يصلي على الكرسي لا يستطيع الوقوف قيام أبد من بداية الصلاة، يصلي على الكرسي ولا يستطيع السجود على الأرض كل صلاة على الكرسي، فنقول له تحاذي المصلين بالمنكب وبالمقعدة، يعني اللي هو خلف الكرسي، وهنا ستتقدم رجليك تبعا لرجلي الكرسي ولا حرج في ذلك. واضح؟ مسألة مهمة ويقع فيها خطأ كبير عند كثير من المصلين، عند كثير من المصلين. ونقف على هذا لأن سنجيب على الأسئلة إلى الأذان، فقط نجيب على ما تيسر من الأسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
عفى الله عنك يا شيخ. يقول السائل: ما حكم الصف الذي فيه طفل صغير عمره 3 سنوات، هل وقوفه يقطع الصلاة؟
أولا ننصح الآباء ألا يحضروا الأولاد الصغار الذين لا يصلون، يعني لهم دون 7، ننصحهم ألا يحضروهم، فإن أحضروهم فينبغي أن يهتموا بهم ويجعلوهم بين أيديهم ويعتنوا بهم لئلا يؤذوا المصلين. ولكن هل هذا الطفل هل هو يقطع الصف؟ الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يقطع الصف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نصلي في الحج في مخيم ولا يتسع لجميع الحجاج، فإذا حضرت الصلاة واكتملت الصفوف وبقي عدد من المصلين، فهل يجوز وقوفهم عن يمين الإمام ويساره؟
نعم، إذا ضاق المكان واحتجنا لأن نصف مع الإمام فهنا يصفون على يمينه ويساره. نرجع لما كانت عليه الصفوف في أول الإسلام، والإمام كان يتوسط، فهنا ما دمنا احتجنا لأن نصف بجوار الإمام يصف عن يمينه وعن يساره. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تصح الصلاة في الطائرة جماعة إذا كان وقت الصلاة بدأ أو تنتهي الرحلة بعد خروج الوقت، فهل يصلي أحدنا إمام ونحن خلفه كل في كرسيه؟
نعم، إذا كان الوقت وقت الصلاة سيخرج قبل نزول من الطائرة، وهذه الصلاة لا تجمع إلى ما بعدها، فلا شك أنه يجب عليكم أن تصلوا في الطائرة حسب حالكم. إن تيسر أن تقيموا جماعة فهذا أولى، وإن لم يتيسر صلي كل واحد منكم حسب استطاعته، إن استطاع أن يقوم الحمد لله، ما استطاع يصلي جالس، استطاع أن يسجد يسجد، ما استطاع يصلي حسب استطاعته، استطاع أن يتطهر يتطهر، ما استطاع يتيمم. المهم ألا تؤخر الصلاة عن وقتها. لكن هل يجوز لواحد منهم أن يكون متقدما وفي كرسيه والناس خلفه في الكراسي؟ نقول نعم، ويصلون خلفه إذا أذن لهم، يعني المسؤول في الطائرة أذن لهم في هذا الأمر فالحمد لله، إن أذن لهم أن يصلوا في مكان معين ولو أن يصلوا جماعات هذا أولى، ما استطاعوا يصلون في كراسيهم، إن أذن لهم أن يصلوا جماعة ويقفون ولو جزء من الوقوف هذا لا شك أوجب، إن لم يستطيعوا صلوا حسب حالهم، ويسقط عنهم ما عجزوا عنه من الأركان والشرائط والواجبات لأنها تسقط مع العجز. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا كبر المأموم في الصلاة ثم وجد أمامه فرجة، فهل يجوز أن يتقدم لسد الفرجة وهو في صلاته؟
إذا كانت الفرجة يعني يسدها، يعني بمعنى أنها لواحد فقط، فنعم يتقدم. وأما إذا كان الصف كبير اللي أمامه في فرج وتقدمه لا يؤثر فنقول يبقى في مكانه، لكن لا يترتب على تقدمه أنه يتقدم 20 صف كل ما لقى فرجة وهو في صلاة يتقدم، لا، نقول لا، هذه حركة كثيرة في الصلاة ولا ينبغي المصلي أن يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز الإحرام من عرفات لأداء العمرة لمن قدم من مصر وأدى العمرة وأراد أن يعتمر عمرة ثانية؟
أولا لا يشرع تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اعتمر أكثر من عمرة ولكنه لم يكرر العمرة في السفرة الواحدة، ولم ينقل عنه أنه أمر أحدا من أصحابه بذلك، بل إنه لما أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم لما حاضت وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، وبكت، طيب خاطرها صلى الله عليه وسلم وأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لم يأمر عبد الرحمن أن يأخذ عمرة، ولو كان خيرا وفيه فضل لأمره بذلك لا يتأخر صلى الله عليه وسلم، فليس من هديه صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه تكرار العمرة في السفرة الواحدة. لكن لو كان هذا الشخص اعتمر عن نفسه ثم يريد أن يعتمر عن إنسان ميت لم يعتمر عمرة الإسلام، فنقول نعم تعتمر عنه ولك أن تحرم من الحل سواء كان من عرفة أو غيرها، المهم أن تخرج خارج حدود الحرم وتحرم من أي مكان ومن أي جهة. نعم.
عفى الله عنك، إذا جئت والصف الأول مكتمل فهل يشرع أن أسحب أحدا من الصف الأول ليقف معي في الصف الثاني؟
لا 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 ينبغي ذلك، ولو قيل بكراهته أو تحريمه لكان لذلك وجه، لأنه قد يترتب على سحبك هذا الشخص آثار كبيرة، أولا قد يكون غافلا ثم يلتفت وقد يؤذيك، ثانيا ستحرمه من الصف الأول، ثالثا سيختل الصف، سيتقاربون ويختل الصف، رابعا أنك أشغلت الناس في الصلاة، فالراجح أنك تصف خلف الصف، الراجح أنك تصف خلف الصف ما دام الصف الأول ليس فيه فرجة اكتمل. وهذه المسألة كما يقول ابن القيم رحمه الله الناس فيها طرفان ووسط، من أهل العلم من قال إن الصف إن صلاة الإنسان خلف الصف باطلة مطلقا، ومنهم من قال إنها صحيحة مطلقا، والوسط يقول ابن القيم هو الخير وهو الراجح، وهو إن اكتمل الصف فله أن يصف خلف الصف، وإن لم يكتمل فليس له ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقال لأبي بكر الذي ركع خلف الصف وتقدم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد ولا تعد. فينبغي للإنسان أن يصف خلف الصف. وهذه المسألة حل خلاف طويل من أهل العلم من يقول صلاته باطلة إذا صف، ويرجح هذا شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله والصلاة باطلة، ومنهم من يقول إن الصلاة صحيحة، هذا رأي شيخ الإسلام وهو رأي ابن القيم وهو رأي ابن سعدي وهو رأي شيخنا رحمه الله ابن عثيمين أنها صحيحة ما دام الصف الأول
مكتمل
اكتمل. وهذه المسألة تسمى عند المالكية يسمونها المالكية، يسمون جذب واحد من الصف، لا ما في أحد يعرف، ما في أحد، يسمونها اختلاج، ولا يختلج أحدا من الصف اختلاج، فلا ينبغي أن يجر أحد يجذب أحد، لأنه قد يترتب على هذا أمور لا تخفاكم. نعم
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، جئت والصف الأول مكتمل فأين أقف في الصف الثاني؟
تقف خلف الإمام، الأصل أنك إن لم يكن فيه فرجة فتصف خلف الإمام على الخلاف الذي ذكرناه. نعم
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، عندنا في البلد من كان يصلون على الكراسي يجعل لهم صف في آخر المسجد، ويكون كل من يراد يصلي في الكراسي فإنهم يصفون في هذا الصف حتى لا يؤذون ويشغلون المصلين الآخرين.
هذا لا حرج، لكن يعني إذا كان المسجد كبير والصفوف تمتلئ فيه فلا حرج، أو يجعلون في أطراف الصف أطراف الصفوف، المهم أن يختار لهم مكان، أن يختار لهم مكان لا يؤذون فيه من خلفهم، أو يكونون أمام السواري إذا في سواري، وإمام المسجد يرتب. والآن الحمد لله بعض المساجد، كثير من المساجد الآن أصبحت الآن الكراسي داخل الصف، الآن يرتب كراسي يعني لا تؤثر أبدا، إن يعني كان محتاجا لها فتحها، وإن لم يكن محتاج فهي يعني مع نفس المتكأ مساوية للمتكأ تماما، وهذا مريح جدا. نعم
أحسن الله إليك، ما حكم من كبر تكبيرة الإحرام وهو يمشي؟
ما ينبغي للإنسان أن يكبر وهو يمشي، يكبر وهو واقف ويركع، ولا يركع أيضا قبل الصف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في درس سابق، إذا أتيتم إلى الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. نعم
أحسن الله إليك، انتشر عند بعض المصلين على الكراسي رفع الأيدي مقدمة في الهواء وقت السجود، هل هذا الفعل صحيح؟
الراجح أنه يضعها على ركبتيه، الراجح أنه يضعها على الفخذين والركبتين، ولا يضعها في الهواء، إن كان يستطيع أن يصل إلى الأرض فيجب، لأن السجود على الأعضاء السبعة واجب، وما يستطيع أن يصل إلى الأرض من الأعضاء السبعة إلا هم القدمان والركبتان واليدان والجبهة والأنف فيجب، وإذا ما يستطيع فهو معذور، لكن يضع يديه على ركبتيه وفخذيه. نعم
أحسن الله لك فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث أقرب الناس إلى الإمام يوم القيامة يوم الجمعة أقربهم إلى الله يوم القيامة، وما المقصود بمكان الإمام، هل هو منبر أم موضع الإمامة؟
أما درجة الحديث فلا أعلم عنها الآن، ولعلنا نبحث الحديث نبحث صحته درجته، وغدا إن شاء الله نفيدكم في ذلك. وأما مكان الإمام فالمقصود ما هو بالمنبر، المقصود مكان الصلاة، مقصود مكان الصلاة الذي يصلي فيه ويقتدي به المأمومون، صلى الله وسلم على نبينا محمد.